برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
تحية لكم من موسكو مستمعينا، وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، والبداية بأبرز العناوين. دبي تخطط للاستغناء عن العملات الورقية. وزير الزراعة السوري يدعو إلى زراعة كل متر مربع من البلاد. الأمم المتحدة تؤكد أن الحصار الإسرائيلي كبد اقتصاد غزة 17 مليار دولار. ونبدأ من إعلان حكومة دبي تشكيل فريق عمل دبي اللانقدية المعني بوضع خطة عمل هدفها تحويل عمليات الدفع في دبي إلى طرق دفع غير نقدية بشكل آمن وسهل بما يغطي كل قطاعات المدينة. ليوحد الفريق بذلك جهود الجهات الحكومية ذات الصلة بما يضمن تسريع وتيرة التحول الناجح والسلس نحو مجتمع غير نقدي في إطار تحول دبي إلى البيئة الذكية بالكامل. ولهذا الغرض سيطلق فريق العمل تدريجيا سلسلة من المبادرات الشاملة والطموحة التي تستهدف جميع شرائح المجتمع سعيا نحو وضع البنية التحتية اللازمة وتهيئة الظروف المناسبة لوقف استخدام العملة النقدية. وحول هذه الخطوة التي تعتبر الأولى في العالم، قال لقوانين الاقتصاد الدكتور يحيى محمد المرزوقي مدير التنفيذي الأول لاستراتيجية مجلس التوازن الاقتصادي: طالما كانت دبي والإمارات العربية المتحدة بشكل عام في المقدمة باعتبارها من أوائل المتبنين للتكنولوجيا التي ستعزز حياة الإنسان كجزء من تحقيق الهدف الاستراتيجي لنشر التكنولوجيا التي من شأنها تعزيز الحياة في عالم مترابط، فإن التحرك نحو مجتمع بلا ورق يتضمن العملة أيضا، وهو أمر لا مفر منه لأن المستقبل للعالم الرقمي. إلى سوريا التي دعا وزير الزراعة فيها حسان قطن إلى استثمار كل أرض مهما كانت صغيرة وزراعة كل متر مربع حتى في الحديقة والبستان، خاصة بالقمح الذي تعاني البلاد أزمة في توافره. وقال قطن إن البلاد تقع تحت الضغط الاقتصادي اللامحدود، والغذاء يعني الوجود، خاصة وأن سوريا تمر بزمن الندرة والحاجة والضغط حسب تعبيره. وردا على الوزير، طالب الفلاحون الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة والوقود، وهو ما يعد من التحديات الأساسية بسبب الندرة وارتفاع أسعار تلك المستلزمات، مشددين على أهمية توافر الأسمدة لأن مردود الإنتاج دون أسمدة سيكون أقل من تغطية تكاليف الإنتاج. ونذكر هنا مستمعينا أن سوريا تعيش أزمة حادة في توفير القمح، تجلت في تراجع كميات الخبز المنتجة يوميا فضلا عن مشاهد الزحام الشديد أمام الأفران، واعتماد الحكومة تقنين توزيع الخبز حسب عدد أفراد الأسرة، وبحيث لا تتجاوز حصة الفرد الواحد 3 أرغفة يوميا. وخلال مداخلة مع قوانين الاقتصاد، قالت الخبيرة الاقتصادية دكتورة نسرين الزريق: المزارعون تأثروا بالعقوبات وبالحرائق التي أجهزت على محاصيلهم وغلاء الأسعار، لذلك على الحكومة أن تؤمن لهم مستلزمات الزراعة قبل أن تطالبهم بزراعة الأراضي.
الصين وضعها الاقتصادي أفضل من وضعنا، ووضع الناس فيها الاقتصادي أفضل من وضعنا. عندما قامت بدعوة المزارعين لمثل هذه الدعوة وزراء كل الأراضي المتوفرة أو الصالحة للزراعة، قامت بدعمهم بأقساط لتقديم البذار لتقديم الآلات الزراعية، يعني باعتهم ياها بالتقسيط، والتقسيط المريحة لسنوات عديدة. هي الصين، وفي بلدنا الوضع أسوأ، خارجين من حرب بمرحلة انتقالية فيها يسود اقتصاد الفوضى، وعنفو تعرضت الكثير من الحقول والبساتين إلى الحرائق، وبالتالي الضرر البالغ أدى إلى حالة إفلاس حرفية للفلاحين بفقدانهم محاصيلهم قبل مبيعها أو حصادها بقليل من الوقت، أدى إلى إفلاسهم. نحن الآن عندما نريد أن نطالب الناس أو المواطنين بشيء ما، يتوجب دعمهم، تقديم الدعم المادي، تقديم الدعم المعلوماتي، تقديم الدعم بالسماد بالآلات، تقديم الدعم بالإرشاد، تقديم الدعم الكامل تنفيذهم الخطة، وليس توجيهات كأننا في حالة عسكرية. الأمر الآن يحتاج إعادة بناء، يستوجب مستلزمات. الشعب الآن في حالة ضائقة مادية كبيرة نتيجة العقوبات، نتيجة ما تعرض له من الحرب، نتيجة الأزمة الاقتصادية العظمى التي حدثت نتيجة صرف الغلاء، حرائق الحقول بداية في حما ومصياف ثم تليها اللاذقية وطرطوس، حرائق قدرت بالأمم المتحدة ما سبب ضرر لأربعين ألف عائلة تدمرت دخولهم المادي، تدمرت مصادر أموالهم، مصادر التي يمكن أن يبيعوها من الحصاد والمحصول. كيف نستطيع أن نطالبهم بأي شيء؟
وحول ضرورة التصدير للحصول على القطع الأجنبي، أوضحت الزريق أن هناك طرق أخرى لتأمين العملة الصعبة دون الضغط على المواطنين والتقليل من احتياجاتهم الضرورية والملحة.
وماذا سيفيد التصدير بحال إلغاء تعهد إعادة القطع الأجنبي؟ بماذا سيفيد الدولة التصدير وزيادة التصدير؟ زيادة التصدير تحضر القطع الأجنبي إلى الدولة عادة عند وجود تعهد إعادة القطع الأجنبي من قبل المصدرين ليضعوه في البنك المركزي ويأخذون بدلا منه بالليرة السورية وفق اتفاق حول السعر المناسب. هيك كانت تجري الأمور عادة. منذ تم إلغائه أصبحنا في مرحلة تدهور مستمر في سعر الصرف. نعم البلاد تحتاج إلى قطع أجنبي، ولكن هناك أصول لحصد القطع الأجنبي. القطع الأجنبي لا يتم حصده عن طريق 100 دولار يتم تصريفها على الحدود إجبارا أو حتى تطوعا، ولا بجمع 100 دولار على مسحة الكورونا مثلا. 100 دولار من هنا وهناك لا تحصد احتياطي دولة. نحن نتحدث عن دولة، هي من سمية لمية نعملها ممكن تقدم لشعب بين بعضه، أما 100 دولار لتبني احتياطي دولة تبني دولة ما سمعت بهيك شيء.
كشف تقرير للأمم المتحدة أن الحصار الإسرائيلي كلف اقتصاد قطاع غزة نحو 17 مليار دولار، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي للفرد في القطاع ب 27% وارتفاع البطالة ب 49% بين عامي 2007 و2018. وأوضح التقرير الذي استند في حساباته إلى قيمة الدولار في عام 2015 أن غزة سجلت معدل نمو يقل عن 5% خلال الفترة نفسها. وجاء في التقرير أن غزة شهدت أحد أسوأ أداء اقتصادي في العالم، لذلك من الملح إنهاء الحصار لكي يتمكن السكان من القيام بمبادلات تجارية بحرية مع باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم. وتشهد غزة اليوم أحد أعلى معدلات البطالة في العالم بحدود 52%. وحول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن السياسي والاقتصادي ماجد هديب لقوانين الاقتصاد:
من المعلوم أن غزة ومنذ 13 عاما تعيش في ظل الانقسام والانحصار، وهذا ما أدى إلى أن تعيش غزة أسوأ مراحل وجودها لما يعيشه أهلها من انعكاسات هذا الحصار. ولذلك لا يمكن القول أن هناك اقتصاد في غزة في ظل هذه الظروف، فلا صناعة في غزة ولا تجارة فيها أيضا، وبالتالي فإن معدلات البطالة بتصاعد مستمر. ما أعلنته الأمم المتحدة في تقريرها بأن غزة شهدت أسوأ اقتصاد في العالم، مطالبة بنفس الوقت وبنفس التقرير بضرورة إنهاء الحصار، باعتقادي ليس جديدا، ولكن لم يأتي في ظل هذه الظروف أيضا اعتباطا، وإنما هو في محاولة منها لتسليط الضوء مجددا على القضية الفلسطينية وضرورة الالتفات إلى ما يعيشه شعب الشعب الفلسطيني من مشكلات تستوجب الحلول المناسبة لها، وخاصة بعد استجابة الدول العربية لضغوطات الإدارة الأمريكية القديمة إدارة ترامب بعدم تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، مع عدم الالتزام والوفاء أيضا بما قررته الجامعة العربية من حيث تأمين شبكة الأمان المالي للسلطة الوطنية لتقديم ما هو مطلوب منها من وظائف. أعتقد أن التقرير هو إشارة إلى ضرورة إعادة وضع العرب على السكة للنظر بكافة القضايا والمشكلات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، سواء على الصعيد الاقتصادي وحتى على الصعيد السياسي. باعتقادي أن المرحلة القادمة ستكون استجابة لبعض الدول العربية للعودة إلى تقديم شبكة الأمان المالي للشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية، والنظر أيضا لكافة المشكلات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وخاصة في ظل وجود الإدارة الأمريكية الجديدة التي يستبشر العالم بها خيرا، وخاصة الشعب الفلسطيني من حيث إعادة النظر كافة القضايا المتعلقة والمعلقة منذ مجيء الإدارة الأمريكية القديمة وانتهاء فترة ولايته وإسقاط كافة القضايا التي حاول من خلال ابتزاز الدول العربية إلى فرضها.
وإلى الأخبار الاقتصادية المتفرقة، لكن بعد الفاصل. بحث وفد إسرائيلي رسمي مع المسؤولين في البحرين أوجه التعاون والعمل المشترك في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية. وخلال الاجتماع أكد وزير الصناعة أن مثل هذه اللقاءات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها العلاقات بين البحرين وإسرائيل ستفتح الباب أمام التبادل التجاري وتعزيز فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين. السعودية تطلق منظمة للتعاون الرقمي مع باكستان والبحرين والأردن والكويت حسب بيان صدر عن وزارة الاتصالات السعودية. جاء فيه أن الوزارة تعلن إطلاق منظمة جديدة لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، وأيضا إطلاق منتدى الاقتصاد الرقمي العالمي العام المقبل بهدف تفعيل دور الاقتصاد الرقمي في النهوض بالتنمية الاقتصادية العالمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ورفع جودة الحياة. صادق البرلمان الجزائري على إصلاحات تسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للمشروعات غير المرتبطة بالقطاعات الاستراتيجية، وبموجب هذا الإصلاح لن يحتاج الأجانب إلى شراكة مع مستثمر محلي لتنفيذ مشروعات، في خطوة تأمل السلطات أن تجذب رجال الأعمال الأجانب الذين نأوا بأنفسهم خلال السنوات الماضية بسبب مناخ الاستثمار غير الملائم. وتأتي الخطوة عقب تحرك حكومي في وقت سابق من العام لإلغاء قاعدة كانت تقصر ملكية الأجانب على حصص لا تتجاوز 49%. وتشمل القطاعات الاستراتيجية بالجزائر النفط والغاز والتعدين والبنية التحتية للنقل مثل سكك الحديد والموانئ والمطارات وأيضا صناعة الأدوية. قالت جمعية التنمية الخارجية الصينية إنه على الرغم من تأثر التجارة الثنائية بين الصين وروسيا بسبب جائحة كورونا، لكن من المتوقع أن يتجاوز التبادل التجاري 100 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي، مضيفة أن الطلب المحلي في الصين في تزايد مستمر وأن روسيا تعزز الصادرات إلى البلاد خاصة من تلك المنتجات الروسية صديقة البيئة وغير المعدلة وراثيا. وقال سفير الصين الجديد لدى روسيا الاتحادية إن بكين تعتبر موسكو شريكا موثوقا به وتفتح أسواقها أكثر فأكثر أمام البضائع الروسية، موضحا أن بكين بحاجة إلى موردين جدد في ظل ضلوعها بحرب تجارية مع واشنطن وأنها تعتبر روسيا بديلا جيدا. ونختم بتركيا وتوقيع صندوق الثروة السيادي التركي مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار تشتري بموجبها الدوحة 10% من بورصة اسطنبول. وأوضح الصندوق أن حصته في البورصة ستصبح 80.6% بعد إكمال الصفقة مع قطر. بهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعة أخبارنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.